الرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانه سبحانه سبحانه، هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بعلمه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. سبحانك سبحانك سبحانك، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. سبحانك سبحانك سبحانك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والعبد عبدك، والأمر أمرك والخلق خلقك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فلا نملك إزاء هذه الأحداث الدامية والفتن التي تموج بها البلاد طولا وعرضا إلا أن ندعو الله. والدعاء أحبتي في الله ليس شيئا هينا، والدعاء أحبتي في الله من أقوى الأسلحة، والدعاء أحبتي في الله يغفل عنه كثير من الناس وينسون أن الدعاء هو العبادة، وأن التوحيد الخالص لله عز وجل ترجمته صدق اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. ده التوحيد، ترجمة التوحيد ببساطة شديدة هي صدق اللجوء لله عز وجل بأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد بهذه البلاد الطيبة الطاهرة الآمنة المطمئنة، من أراد بها كيدا فإنا نسأل الله أن يكيده، وإنا نجعل الله في نحورهم ونعوذ به من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، من أراد بنا كيدا فكده. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. خاب الأمل إلا فيك، وانقطع الرجاء إلا منك، فلا تخيب أملنا ولا تقطع رجاءنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مضيعين ولا مبدلين يا رب العالمين. الفتنة ذكرها رسول الله في الحديث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أم سلمة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، السبابة والإبهام هكذا، أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، وكأني برسول الله وهو يوقظ زوجاته، يوقظ الأمة كلها على الفتن وعلى معنى الفتن وعلى ضرورة أن نكون مفتوحي العينين والأذنين، وأن نكون منتبهين لما يحاك لهذه الأمة العريقة. وكأني برسول الله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وكأني برسول الله يوقظ الأمة ممثلة في أمهات المؤمنين، يوقظ الأمة على الفتن التي تموج موج البحار. الفتن كما قال ابن حجر رحمه الله جمع فتنة، جمع فتنة. يقول الراغب في المفردات: إن الفتنة من إدخال الذهب في النار لكي تظهر جودته من رداءته، بمعنى الفتنة لغة كما قال الراغب إدخال الذهب في النار لكي تظهر جودته من رداءته. والفتنة تطلق على العذاب كما قال الحق تبارك وتعالى: ذوقوا فتنتكم. الفتنة هنا بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم، وبصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي ألا في العذاب سقطوا. الفتنة هنا بمعنى العذاب. والفتنة أيضا بمعنى الاختبار، وكله في القرآن، يعني أنا لا أتحدث إلا في القرآن وبالقرآن. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك ولا من عز الجهاد في سبيلك بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الفتنة بمعنى الاختبار، وفتناك فتونا هنا بمعنى واختبرناك وابتليناك بمعنى الاختبار. والفتنة أيضا بمعنى ما يصيب الإنسان من شر أو خير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى دي المعاني اللغوية حتى نكون على بينة من أمرنا. إما أن تكون بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم، أو ألا في الفتنة سقطوا، أو بمعنى الاختبار وفتناك فتونا، أو تكون الفتنة بمعنى ما يصيب الإنسان من شر أو خير، ما يصيب البلاد من شر أو خير فتنة، فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتن أيضا تطلق على أفعال الله عز وجل بالعباد، وأيضا تطلق على الأفعال الصادرة من العبد على سبيل الذم، فهي في حق الله عز وجل على سبيل الحكمة المطلقة، وهي أقدار الله الكونية، من زلازل، من براكين، من أعاصير، من ثورات، من فورات، كزلزال الثورة المصرية مثلا أدخلناه في دائرة القدر الكوني قبل ذلك، ونحن نتحدث عن زلزال الثورة المصرية أدخلناه في دائرة القدر الكوني. فهذه هي أفعال الله عز وجل التي لا يستطيع العباد لها دفعا، وهي بالقطع على سبيل الحكمة المطلقة. فلا عبث في أقدار الله، لا عبث في أقدار الله، ولا خلل في أقدار الله، ولا قصور في قصور بالصاد في أقدار الله، وإنما أقدار الله الكونية على سبيل الحكمة والرحمة والعدل والعلم. أسماء الله الحسنى تتجلى في قدر الله الكوني، وهو الذي يصيب به العباد كما قلت، من زلازل، من براكين، من أعاصير، من ثورات لا يملك البشر لها دفعا. وتطلق الفتن أيضا على أفعال العباد المذمومة، المعاصي يطلق عليها الفتن، كما في الحديث المشهور الذي تحفظونه عن ظهر قلب: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى أيضا الفتن تطلق على أفعال العباد المذمومة من المعاصي والذنوب والمخالفات والشركيات والبدع والقتل والهرج وخلافه كما يحدث هذه الأيام. فالفتن التي هي صادرة عن الله عز وجل صادرة عن حكمة بالغة، وما تغني النذر، حكمة بالغة من الله عز وجل في أن يبعث بهذه الظواهر الكونية التي هي على سبيل القطع حكمة بالغة، وتطلق أيضا على أفعال العباد المذمومة. هنا نجمع الفتن التي تمر بها البلاد الحبيبة في هذه المعاني كلها، إما على سبيل العذاب، وإما على سبيل الاختبار، وإما على سبيل ما يصيب الإنسان من شر أو خير، وإما على سبيل أفعال الله التي تمثل قدر الله الكوني. وحينما تسمع قدر الله الكوني عليك أن تعلم أن قدر الله الكوني لا يستطيع البشر له دفعا، أو على سبيل أفعال العباد المذمومة. ولأن الفتن التي يمارسها البشر على سبيل الذم أو على سبيل الأفعال المذمومة محلها القلب، كما قلت تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فإن القلوب أحبتي في الله بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله إذا شاء أن يقيم القلب أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا علمنا الحق رحمة منه وفضلا أن ندعوه بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من عامة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله عز وجل قد خلق هذا القلب بصحة وفطرة وعلى فطرة وعلى سلامة تكوين، كما خلق كل الأعضاء هكذا. قال الله عز وجل، وأرجو أخي الحبيب أن تتابعني في هذه المعاني المتواصلة حتى نصل إلى ما نريد أن نصل إليه. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله الإنسان وخلق كل عضو فيه على صحة وفطرة وسلامة تكوين، فخلق العين للإبصار، وخلق الأذن للسماع، وخلق اللسان للنطق، وخلق اللسان للنطق، وخلق القلب لتوحيده. وأرجو أن نستوعب هذا المعنى جيدا أحبتي في الله، ونحن نتحدث عن الرعب والسكينة الواردة في كتاب الله عز وجل بمناسبة ما يصيب الناس هذه الأيام، والأمة تعاني المخاض العنيف. ما يصيب الناس هذه الأيام من رعب أو خوف أو فزع أو هلع أو خلافه. خلق الله كل عضو على صحة وسلامة تكوين وكمال. وظيفة الأذن السماع، وظيفة العين الإبصار، وظيفة اللسان الكلام، وظيفة القلب توحيد الله عز وجل، وظيفة القلب توحيد الحق تبارك وتعالى. فما خلق هذا القلب إلا لمعرفة خالقه وتوحيده وصدق اللجوء إليه والخوف منه والخشية منه والأمل فيه والرجاء منه وسؤاله والطلب منه. ما خلق القلب إلا لكي يتوكل على الله، لكي تكون الموالاة لله، ولكي تكون المعاداة لأولياء الله. خلق القلب، دي العبوديات القلب، التوحيد بقى اللي بنتكلم عليه ليل ونهار. عبوديات القلب: الأمل في الله، والرجاء من الله، والتوكل على الله، والتفويض لله، والتسليم لله، وسؤال الله، والطلب من الله، والأمل في الله، وتعلق القلب بالله، ومحبة الله، محبة الله، والولاء في الله، والبراء من أعداء الله. هذه عبوديات القلب. فإذا أصيب عضو ما، كمثال لكي نصل إلى معنى الهموم والغموم، إذا أصيب عضو ما بخلل في وظيفته، إذا أصيبت الأذن مثلا بخلل في وظيفتها أحست الأذن بالألم وهو فقد وظيفة. إذا أصيبت العين بخلل أو مرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أصيبت العين بالألم فأثر ذلك على وظيفتها. فإذا أصيب القلب بخلل في وظيفته فلم يعرف الله أو رجا غير الله أو توكل على غير الله أو خاف غير الله أو خشي غير الله أو والى أعداء الله أو عادى أولياء الله، أقول أو والى أعداء الله أو عادى أولياء الله أو لم يحب أقدار الله أو لو لم يفوض الأمر لله أو لو لم يسلم الأمر لله، أصيب القلب بأمراض. وأمراض القلب هي الهموم والغموم والأحزان، فيأتي على قمة أسباب أمراض القلوب أو على قمة أسباب إصابة القلوب بالأحزان والأوجاع والهموم والغموم، يأتي على رأسها الشركيات والبدع والمنكرات والذنوب والمعاصي والغفلة. هذه تؤثر على وظيفة القلب، وحينما تؤثر على وظيفة القلب قياسا على العين والأذن واللسان سقطها لمجرد المثال الذي يقرب المعنى، حينما يفقد القلب صحته وغذاءه ولذته، لأن صحة القلب في معرفة الحق، صحة القلب في معرفة الحق، سلامة القلب، اللهم سلم قلوبنا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سلامة القلب في سلامة التوحيد، والتوحيد يمثل كل العبوديات التي ذكرتها آنفا أكررها: الأمل في الله والرجاء في الله وسؤال الله والطلب من الله والأنس بالله والتوكل على الله وتفويض الأمر لله وتسليم الأمر لله والولاء والبراء، وكل هذه القضايا التوحيدية هي غذاء القلب، هي سلامته، هي صحته. فإذا فقد القلب صحته وغذاءه تدافعت إليه الهموم والغموم والأحزان وأصيب بالرعب. ولأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو القادر وحده وليس أحدا غيره، هو القادر وحده وليس أحد غيره، هو القادر وحده على أن ينزل بالسكينة على القلوب، وهو القادر وحده على أن يقذف بالرعب في القلوب، وكله في القرآن. لا أقول كلاما فلسفيا نظريا تنظيريا فكريا، لا، كله من إعجاز القرآن، كله في كتاب الله عز وجل. تحدثت في حلقة سابقة عن الآيات الخمس التي تتحدث عن إنزال الله السكينة على القلوب، وقلت إنها آيتان في سورة براءة وثلاث آيات في سورة الفتح، أكررها سريعا قبل أن أتحدث عن قذف الرعب في القلوب، لأني بسطت القول في الحلقة السابقة عن السكينة التي استحق أصحابها أن ينزل الله بالسكينة على قلوبهم، إن صح التعبير. السكينة الأسباب التي استحق أصحابها أن ينزل الله بالسكينة على قلوبهم. ففي آية براءة الأولى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته على من؟ على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على أبي بكر يصح عليهما معا يصح، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الثانية في براء التي تتحدث عن السكينة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا. هنا إنزال السكينة حال الهلع يوم حنين حينما تعلقت القلوب بغير الله، حينما تعلقت القلوب بالكثرة، فلن نغلب اليوم من قلة. هذا هو الاستقواء المذموم بالكثرة أو الأغلبية أو تعلق القلب بغير الحق تبارك وتعالى. والله يريد للقلوب أن تتعلق به وحده لا شريك له. حينما أحس المسلمون يوم حنين بالكثرة بالأغلبية قالوا لن نهزم اليوم من قلة، جاء السقوط وأحذر، وجاءت الهزيمة وأحذر، وجاء الانحدار. ولكم في رسول الله ولنا الأسوة الحسنة حينما دخل مكة فاتحا في 10,000 مقاتل، في 10,000 مقاتل دخل رسول الله مكة فاتحا، تعذر على الناس رؤية رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه أحنى جبهته حتى لامست لحيته الشريفة عنق دابته، تواضعا لله، تواضعا لله وتحدثا بنعمة الله عليه. فلم يتعلق قلب إنسان قط بالله كما تعلق قلب محمد بخالقه جل وعلا. اذكروا جيدا تواضع رسول الله وهو يفتح مكة في 10,000 مقاتل، واذكروا جيدا أن الله هزم المسلمين بسبب تعلق قلوبهم بالكثرة، واذكروا جيدا الآية الكريمة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واذكروا الآية الكريمة أيضا التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى عن القلة المؤمنة. وأرجو أن تفهم هذا الكلام قبل أن أتلو على حضراتكم. أحبتي في الله، لم ينتصر المسلمون في معركة قط إلا وكانوا أقل عددا وعدة من أعدائهم، ولم ينهزموا إلا حينما تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل. لماذا أحبتي في الله؟ لأن الله أراد أن يربي الصحابة ويربينا نحن على هذه المعاني، ألا يتعلق هذا القلب إلا بالله عز وجل وحده لا شريك له. الآيات الثلاث الأخرى التي تتحدث عن إنزال السكينة في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب الله ثراه، إن لقراءة آيات السكينة حال اضطراب القلب تأثيرا عجيبا، إن لقراءة آيات السكينة حال اضطراب القلب تأثيرا عجيبا. وأرجو أن تفهم أخي الحبيب وأفهم معك أن التلاوة المجردة لهذه الآيات الخمس لا تغني شيئا، وإنما المطلوب
أن تتأمل وأن تتدبر وأن تتلو هذه الآيات وأن تعلم أن الخيط الذي يربط كل هذه الآيات الخمس إنما هو خيط واحد، هو أن هذه القلوب التي استحق أصحابها أن ينزل الله بالسكينة عليها إنما هي قلوب استسلمت لله استسلاما كاملا، فهو صدق اللجوء إلى الله عز وجل، فعلم ما في قلوبهم من صدق اللجوء إلى الله عز وجل، من صدق الإيمان بالله عز وجل، من صدق التوحيد الخالص لله عز وجل، من صدق العبودية الخالصة لله عز وجل. وأيضا هناك قلوب استحق أصحابها أن يقذف الرعب، استحق أصحابها أن يقذف الله الرعب في قلوبهم. الرعب إذا رأيت خائفا أو فزعا أو هلوعا أو جزوعا أو مرعوبا، إذا رأيت الخوف والاضطراب، إذا رأيت الفتن تطل برأسها فيخاف الناس ولا يأمنون، فاعلم بأن في القلب أو في القلوب خللا. وامتن الله عز وجل على قريش بهذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الإطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حينما تعرضت قريش لحادث الفيل، يعني نبذة تاريخية، وأفاء الله على قريش بأن مكن لها وهزم أعداءها، أصبح لقريش سمعة عند العرب قاطبة، فكانوا يهابونهم ويخافونهم ويذكرون جيدا حادث الفيل بإجلال واحترام لقريش. قال الله في هذا الأمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكانت القبائل حال الجاهلية تعاني السلب والنهب والغارات المتكررة، وكانت الحروب في الجاهلية العمياء الصماء البكماء، كانت الحروب تقوم لأتفه الأسباب. وتعلمون جيدا، ولا أريد أن أطيل في هذا الأمر فليس موضوعنا، تعلمون جيدا أن حربا قامت بسبب بئر ماء، وحربا قامت بسبب مباراة غبية، داحس والغبراء، ده تاريخ العرب الجاهلي يستدعيه الناس الآن في القرن 21، في القرن 15 من بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأنهم لم يسمعوا حديث رسول الله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولم يقرأوا حديث رسول الله عن الهرج أي القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. كانت الحروب قبل نور الإسلام وهدي الإسلام، قبل الخير الذي حمله رسول الله للبشر. رسول الله جاء برسالة الحب والسلام والطمأنينة والأمن والأمان للبشر. قبل رسول الله كانت الغارات وكانت الحروب وكانت الثارات وكانت الصراعات تقام لأتفه الأسباب، حرب الباسوس، حرب داحس والغبراء، كما أثيرت الصراعات الآن بسبب مباراة كرة، وكأن الجاهلية تطل برأسها من جديد. جاء رسول الله في هذا الجو، في هذه البيئة العصبية الجاهلية القبلية البغيضة، فجاء بالسلام وبالمؤاخاة بين الأوسي والخزرج، وجاء بالحب، وجاء بدين السلام ودين التوحيد الخالص الذي يعبد الناس فيه إلها واحدا، وليست آلهة متعددة، وليست أربابا متعددة. فذكرهم الله عز وجل بحادثة الفيل، وذكرهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حينما هابتهم القبائل العربية بسبب حادثة الفيل التي امتن الله بها على قريش. ولكن قريشا عاندت وبغت وبطرت وجهلت، وجاء هذا في أساليب متعددة. جاء هذا عمليا في أمرين: الأمر الأول الكعبة التي هي بيت الله الحرام أحاطوها بالأصنام، ثم لم يكتفوا بهذا وإنما مارسوا حروبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اضطروهم للهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، حرب الاضطهاد والتضييق على الضعفاء والمساكين. ولم يكن رسول الله يملك لهم إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وحرب السخرية ثانيا، السخرية والاستهزاء، قالوا عن رسول الله كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. سخروا من رسول الله واتهموه في عقله وفي عرضه صلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. ثم حرب المقاطعة الشاملة لمن آمن بمحمد وبالدعوة إلى دين التوحيد، المقاطعة على جميع المستويات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، فلا يزوجوهم ولا يتزوجون منهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم، اقتصاد منهار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه كانت الحرب العملية من قريش التي أمنت من جوع فما شكرت، أمنت من خوف فما شكرت، وأطعمت من جوع فما آمنت، وإنما ازدادت كفرا وعنادا وغطرسة على رسول الله وصحبه. ثم كانت الحرب القولية، هذه الناحية العملية في حرب قريش لرسول الله. الحرب القولية حرب هزلية، قالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. سبحانك ولا تقال إلا لك، يعني إن اتبعنا دينك أصبنا بالغارات من الدول الكبرى ونتخطف من أرضنا، وتكالبت علينا الأمم بالمقاطعة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كلمة نسمعها كثيرا هذه الأيام، أننا إن توجهنا الوجهة الإسلامية، إن توجهنا الوجهة الإسلامية، إن أطلقناها صريحة أننا نريد الإسلام بلا مواربة وبلا تنميق ألفاظ، بعض الناس يستحيون أن يعلنوها صريحة أننا نريد الإسلام ولا شيء غير الإسلام، فيزوقون الألفاظ. بل إن بعضهم أعلن صراحة إننا لن ندعم من له مرجعية إسلامية صراحة. هكذا هي نفس المقولة الخبيثة، المقولة التي تنبئ عن ضعف العقيدة وضعف قضية التوحيد في القلب. وهذه النتيجة، هذا هو الحصاد المر لضعف القلوب وضعف العقيدة في القلوب. قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وجاءت الإجابة حاسمة في الآية السابعة تقريبا والخمسين من سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقولون إن نتبع الإسلام معك سنتخطف وسنكون عرضة لهجوم الشرق والغرب، يمنعون عنا المعونات الاقتصادية، يحاربوننا في أرزاقنا، في رغيف العيش في ونحن نعاني الآن الأزمات على كل المستويات. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كلمة قديمة جديدة. أولم نمكن لهم حرما آمنة، يعني افهموا أن الله أمنكم بالبيت الحرام، فهل الذي أمنكم سيترككم لغيركم من قوى الأرض الباغية لكي ينهشوا لحومكم ويقاطعونكم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فالأرزاق بيد الله وحده لا شريك له، والآجال بيد الله وحده لا شريك له، وهي القضية التي تشغل بال البشر منذ آدم حتى يقوم الناس لرب العالمين، قضية الرزق وقضية الأجل. رزقا من لدنا، ومن اعتقد أن أحدا غير الله يمكن أن يرزق أو يضر أو ينفع أو يبسط أو يقبض فقد يعني افترى على الله عز وجل وسلب من الله معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فورب السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أقسم الجليل. ولا يقسم الجليل تبارك وتعالى إلا على الأمر الجليل. وأرجو أن تضع هذه الجملة بين قوسين أحبتي في الله، وهي رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن الأمن عند الله، وأن الله وحده هو القادر على إنزال السكينة على القلوب، وأن الله وحده وليس أمنا مركزيا ولا شرطة ولا جيشا ولا أي قوة من قوى الأرض يمكن أن تحقق الأمن إذا لم يرد الله تحقيق الأمن. بيد الله وحده تبارك وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. آية سورة القصص 57 من القصص معناها أن أكثر الناس لا يعلمون ولا يوقنون أن الأرزاق والآجال بيد الله وحده لا شريك له. الآية التي بعدها من القصص وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، دي الآية 58 من القصص، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. من الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، سورة فاطر. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض. ولكن أكثرهم لا يعلمون مرامي القصة القرآنية، القصص القرآني العظيم، مغزاه أن أمما كذبت فعاقبها الله عز وجل جزاء وفاقا على تكذيبها، فكلا أخذنا بذنبه. سورة العنكبوت. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما هي القوى التي تخافونها؟ أن تتخطفوا من أرضكم إن طبقتم شرع ربكم، إن أعلنتم صريحة مدوية أن مصر لا ينبغي أن تكون إلا إسلامية، عقيدة وشرائع وشعائر وأخلاق ونظام مجتمع. لا بد أن تصطبغ الدولة كلها بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة بالعقيدة، صبغة بالشعائر، صبغة بالشرائع، صبغة بالأخلاق، صبغة بنظام المجتمع. أكرر مرة أخرى، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه القضايا، قضايا الجوع والخوف، وبالذات الخوف، مرض من أمراض القلوب. الرعب مرض من أمراض القلوب. ولعلك تلاحظ أخي الحبيب كما قلت في آيات السكينة الخمس، 2 في براءة أو 3 في الفتح، راجع في المصحف، فاللقاء ليس صالحا لكي يطول، لكي يعني نفصل فيه كثيرا، راجع في المصحف. تجد أيضا أن آيات بعينها نزلت في قذف الرعب في القلوب. أولها في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للآية 149 من آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم، للآية 150 من سورة آل عمران: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قرآن سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا في مناهجهم وطرقهم وأخلاقهم ونظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، طاعة الذين كفروا سيرد بسببها الذين آمنوا على أعقابهم فينقلبوا خاسرين. ثم تأتي الحقيقة الهائلة: بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، جبار السماوات والأرض مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الآية 151: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن من أكبر أسباب إلقاء الرعب في القلوب الكفر، الكفر بما أنزل الله، الكفر بشريعة الله، الكفر بالشعائر، الكفر بالعقيدة، الكفر بالأخلاق التي جاء بها محمد. من أعظم أسباب إلقاء أو قذف الرعب، سنلقي، وهنا بنمير العظمة، من الله عز وجل، ولم يقل سألقي وإنما سنلقي، وهذا ضمير العظمة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أيضا في الآية 100 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من هم الذين أوتوا الكتاب المذكورون في الآية 100 من آل عمران؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، وهل غير اليهود والنصارى الذين أمرنا بمخالفة صراطهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الدعاء الذي تدعو الله به في كل يوم وليلة 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود باتفاق، والضالين وهم النصارى باتفاق. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية التي بعدها الآية 101 من سورة آل عمران، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم هذه الآيات وفيكم رسوله، كيف تكفرون وأنتم تعلمون أن الله عز وجل أكبر وأقوى، أن الله حي لا يموت، أن الله قيوم لا ينام، أن الله عزيز لا يذل، أن الله غني لا يفتقر، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وننتقل من النظم المبارك من سورة آل عمران إلى النظم المبارك من سورة الأنفال. يعني النظم المبارك من سورة الأنفال أيضا فيه الأمرين. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثبات الذين آمنوا بإلقاء السكينة على قلوبهم، فثبتوا الذين آمنوا على الإيمان والتوحيد والعقيدة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الآية دي جمع الأمرين، أمر تثبيت الذين آمنوا بالطمأنينة والأمن والأمان والسكينة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك إيه السبب؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دي قضية في منتهى الخطورة، قضية تمثل سبب من أسباب إلقاء الرعب في قلوب الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يكون لهم دين أو منهج أو شرائع يشاقون بها الله ورسوله. المشقة هنا وكأنك جعلت الله ورسوله في جانب وأنت في جانب، طبعا بلا تحيز. الله ليس متحيزا، يعني لا يحويه مكان، وأن الله عز وجل صحيح أنه في السماء ولكن لا يتحيز. وإنما هنا معنى أنك جعلت الله بمنهجه بشرائعه بدينه هو ورسوله في جانب وأنت في جانب، تريد أن تشرع، تريد أن تمنهج، تريد أن تقيم دينا غير دين الله في الأرض. وانظر إلى هذه اللطيفة أنهي بها بمشيئة الله عز وجل، وهي منقبة لأحب خلق الله إلى الله، أن الله عز وجل قرن بينه وبين رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن يشاقق الله فكأنما يشاقق رسول الله، ومن يشاقق رسول الله فكأنما يشاقق الله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لما تقرأ في الحشر أيضا ننهي بمشيئة الله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، هنا فيش قف تاني، ومن يشاق الله من غير رسوله فإن الله شديد العقاب. ده نزلت في يهود بن النضير: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم
وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم لا تجعلنا من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم يا رب. الآية الثانية اللي في سورة الأحزاب تحدث أيضا عن لقاء الرعب في القلوب، ولكن الوقت داهمنا ولم نتحدث عن أسباب إلقاء الرعب. فقط أذكرك فقط أن ثلاث آيات نزلت في يهود في قذف الرعب في القلوب، هي آية سورة الحشر، وآية سورة الأحزاب، ونزلت آية أيضا في الأنفال، وآية إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا في آل عمران. أرجو أن نجمع جميعا الآيات التي تتحدث عن قذف الله للرعب في القلوب، وعن الآيات التي تتحدث عن إنزال الله السكينة على القلوب. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المؤمنين يا رب العالمين. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. ونتحدث بمشيئة الله في حلقة الجمعة القادمة عن المخرج من التيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا. إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نلتقي بحضراتكم حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علمي للدنيا يدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.